يسر إذاعة مؤسسة الإسلام اليوم أن تقدم لكم هذه المادة القيمة لفضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا سورة الغاشية، وهذه السورة اسمها الغاشية في المصاحف وكتب التفسير والحديث، وسماها البخاري رحمه الله سورة هل أتاك حديث الغاشية، وجاء هذا في السنة النبوية أيضا عند مالك الموطأ وغيره، وبعضهم كما في تفسير ابن عطية سماها سورة هل أتاك، وذلك على سبيل الاختصار. وأما وقت نزولها فهي مكية كما ذكر ذلك جمهور المفسرين كابن الجوزي والقرطبي وابن كثير والرازي وغيرهم، ولم أجد من ذكر غير هذا، فكأنه لا يعرف قول آخر بغير هذا، فهي من السور المكية قولا واحدا. أما عدد آيات هذه السورة فهي 26 آية، السورة 26 آية باتفاقهم. ما يتعلق أيضا لم يعرف لها سبب للنزول، ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن كثير عن ابن أبي حاتم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة وهي تقرأ فأنصت إليها، فإذا بها تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، فهز النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال نعم قد أتاني حديث الغاشية. وفي هذه السورة معاني عظيمة، افتتحها الله تعالى بهذا السؤال هل أتاك، وهذا السؤال الأقرب كما ذكرنا سابقا أن هل بمعنى قد، يعني هذا تقرير بمعنى أن الله تعالى يقول قد أتاك حديث الغاشية، وهذا به إشارة إلى أن تفاصيل يوم القيامة مما لا يمكن للإنسان معرفته إلا عن طريق الوحي. نعم الإنسان يعرف بالعقل، يعرف بالعقل ويعرف بالفطرة، ربما الإيمان بدار آخرة ينال فيها المحسن جزاءه ويقتص فيها للمظلوم من الظالم، وتبين فيها الحكمة الربانية من خلق هذا الإنسان العاقل البصير الرشيد وابتلائه وامتحانه، لأن هذا الإنسان ليس كالحيوان، الحيوان عنده خط واحد وهكذا الطير يأكل ويشرب ويسافد ويتوالد، لكن الإنسان لا، عنده خيارات وطرق متعددة واحتمالات، ممكن تذهب هنا أو هنا تختار هذا المذهب أو ذاك، هذا القول أو ذاك، هذا العمل أو غيره، فهذه الخيارات لابد من ورائها من حكمة يتبين فيها صواب الاختيار من عدمه. فلذلك جاءت الرسالات لتحدد وتوضح وتفصل ما تؤمن به الفطر السليمة والعقول المستقيمة من الدار الآخرة. فجاء حديث الغاشية وحديث القيامة في القرآن الكريم مفصلا كما لم يأتي عند الأنبياء السابقين وفي الكتب السابقة، فجاء من تفصيله في القرآن والسنة ما لم يأتي عند من سبقوا من الأمم الأخرى. إذن هذا تقرير، ولكنه جاء بصيغة السؤال، والسؤال عادة يلفت نظر الإنسان ويشده أكثر من غيره، هل أتاك، يعني قد جاءك وقد أتاك. ثم قال الحديث، والحديث يطلق على الكلام ويطلق على الخبر يطلق على القصة، كما في قوله ما كان حديثا يفترى في قصة يوسف عليه السلام. فالحديث إذن هو القول والكلام والخبر والقصة. ثم قال الغاشية، والغاشية صفة ولم يذكر الموصوف ما هو، ومن هنا اختلف المفسرون على أقوال ثلاثة أو أربعة في الغاشية، أشهرها وأصحها أن الغاشية هي القيامة، وقيل هي النار لأنها تغشى وجوه أصحابها، ولكن الأرجح أن المقصود بالغاشية هنا القيامة أو صيحة البعث لأنه ذكر بعد الغاشية ما يقع فيها وذكر أهل الجنة وأهل النار، فدل على أن المقصود بالغاشية إذن هنا القيامة. إذن هي الحادثة الغاشية أو الصيحة الغاشية، لأنها تغشى الناس جميعا ولا مخلص لأحد منها. ثم قال وجوه يومئذ، وهنا مناسبة جيدة وعظيمة بين قول الوجوه وبين الغاشية، لأن الغاشية غالبا ما يبين أثرها على ماذا؟ على وجه الإنسان، كما في قوله سبحانه وجوه يومئذ، كما في قوله فإذا جاءت الصاخة، وكما في قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى، وذكر أثرها على وجوه الناس. وهنا قال الغاشية وجوه يومئذ، فيبين أثر الغاشية على وجوه الناس، لأن ما في قلب الإنسان من الخوف أو الحياء أو الارتباك يبين أثره على وجهه، ولهذا ناسب أن يعبر بوجوه، وإن كان المقصود بالوجوه أصحابها، أصحاب هذه الوجوه. وجوه يومئذ خاشعة، يومئذ يعني يوم الغاشية، يوم القيامة. إذن يجب أن تكون هذه الأوصاف، وهي أوصاف كثيرة جدا لأصحاب هذه الوجوه، أوصاف لهم في الدنيا أو أوصاف لهم في الآخرة، أو أوصاف لهم في الآخرة. ولهذا الشيخ السعدي رحمه الله قال هذا يعني أنه مقطوع به، أن هذه أوصافهم في الآخرة وليست أوصافهم في الدنيا، بينما أكثر المفسرين ذكروا في المسألة أقوالا، وخلاصة الأقوال المذكورة هنا ثلاثة. بعضهم قالوا إن هذه أوصاف لهم في الآخرة، فوجوههم في الآخرة خاشعة يعني ذليلة، كما في قوله سبحانه في سورة فصلت الآية الكريمة، ها لا في أوصاف الناس في الدار الآخرة، يعني ذكر أن يغشاهم الذل والخشوع، لا أذكر الآية الآن. المقصود أن المعنى خاشعة أي ذليلة في الدار الآخرة، وكذلك عاملة ناصبة يعني في الآخرة أيضا، في الموقف من ركضهم وذهابهم وإيابهم وقلقهم وحركتهم، وأيضا في النار، فإنهم يعملون وينصبون في النار ويكلفون، يكلفون أحمالا ويكلفون صعودا، كما ورد تفصيله في القرآن الكريم. إذن القول الأول أن هذه أوصاف لهم في الدار الآخرة، القول الثاني أنها أوصاف لهم في الدنيا، وبناء عليه قال خاشعة من الخشوع، يعني أنهم كانوا يعبدون الله على غير هدى، كعبادة مثلا الرهبان وغيرهم، أو عبادة الخوارج وسواهم من أهل الضلالة والبدعة، الذين قد يكون عندهم خشوع في ظاهر الأمر من العبادة ولكنه على غير هدى، وهكذا عندهم عمل في الدنيا، قد يكون عمل بعبادة، قد يكون عمل بأمر من الأمور الدنيوية، أو يكون عملا في دنيا أو في أمور لا تنفعهم في الدار الآخرة، وهكذا ناصبة يعني تعبة من النصب وهو التعب. إذن الاحتمال الثاني أن تكون هذه الأوصاف أوصافا لهم في الدنيا، والاحتمال الثالث أن تكون مشتركة، فبعضها في الدنيا وبعضها في الآخرة، مثلا الخشوع يكون في الدنيا ما كانوا خاشعين، والعمل والنصر في الآخرة، أو العكس. ونحن نختار القول الأول الذي رجحه جماعة لظاهر النص، أن هذه الأوصاف لهم في الدار الآخرة وليست في الدنيا، وبناء عليه نقول خاشعة أي ذليلة من هول ما ترى، عاملة ناصبة في الموقف بما يقع لها من الحيرة والتبلبل والذهاب والإياب، كما ورد مثلا في مجيئهم إلى الأنبياء وترددهم عليهم وما يقع لهم من ذلك، وأيضا حينما يصيرون إلى النار فإنهم ينصبون ويتعبون فيها تعبا شديدا. ثم قال سبحانه تصلى، يعني هذه الوجوه وأصحابها، ولا شك أن أشد ما يصله الإنسان لوجهه. ولذلك يعني كونهم يتقون النار بوجوههم من أشد ما يكون عليهم، لأن الحرق مثلا لو كان في رجل الإنسان أو في يده أهون بكثير من أن يكون في وجهه، فإنه يجد في وجهه من أثر الحرق وألمه الشيء العظيم. ولهذا هنا قال تصلى نارا حامية، ولاحظ الألفاظ تصلى نار حامية، أولا تصلى ما قال ثكوى، وإنما تصلى، فكأن النار هي مسكنهم. والعرب يعبرون بالصلي، إذا قالوا مثلا شاة مصلية فإنهم يضعون حفرة ويضعون فيها جمرا شديدا، ثم يضعون فيه الشاة أو اللحم الذي يريدون شيه أو إنضاجه، فهذا أشد ما يكون. ثم قال سبحانه نارا، وهذا تنكير للنار، إشارة إلى عظمتها وهولها، وأنها إن كانت يعني تشبه نار الدنيا من جهة أصل المعنى، إلا أنها شيء آخر مما يعلمه الله ولا يتصوره البشر قط. وكل صورة تخطر في ذلك عن نار الآخرة فالأمر ليس كذلك، وليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. ولهذا عبر هنا بقول حامية، وكل نار فهي حامية، إذن لماذا عبر بقوله حامية هنا؟ هذا له أكثر من معنى، إما أن يكون المعنى إشارة إلى أن هذه النار لا تفتر ولا تبرد، فليست كنار الدنيا التي تستعر ثم تهدأ وتخبو، وإنما هذه النار تتوقد وتتلهب أبدا، هذا معنى. وإما أن يكون المعنى أن النار حامية، أي أنه زيادة على حرها وسعيرها، إلا أنها هي أيضا تتغيظ على هؤلاء الكافرين، وهذا المعنى صحيح، ويرشد له قوله سبحانه في سورة الملك تكاد تميز من الغيظ، تكاد تميز يعني تتقطع من شدة غضبها وحنقها على الكافرين. وقال بعضهم من معاني حامية أنها سبب في الحماية، بمعنى أن النار هذه تجعل تحمي الإنسان من الوقوع في المعاصي، لأنه إذا تذكر النار امتنع عن الذنوب، وهذا بعيد، فالأقرب المعنيان الأولان اللذان ذكرتهما، تصلى نارا حامية تسقى تلك الوجوه من عين آنية. فكأن الإنسان لما تصور هذا المعذب وهو يصلى بالجمر والنار تذكر الماء، وأن الماء هو الذي يطفئ النار وهو الذي يطفئ حر العطش، فجاء الجواب مباشرة تسقى. وهنا فيه نوع من الاستدراج، يعني أول ما يسمع الإنسان تسقى يقع في بال احتمال أنه فيه شيء، نعم تسقى، ولكن ماذا؟ تسقى من عين آنية، عين من الماء لكنها آنية، ومعنى آنية أي شديدة الحرارة، بالغة في الحرارة مبلغها ومنتهاها، كما في قوله سبحانه في سورة الرحمن هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فالحميم هو الماء الحار، والآن الآني يعني هو البالغ في الحرارة منتهاه، وليست كحرارة مياه الدنيا. فهذا شرابهم إذا استسقوا، ولهذا قال سبحانه في سورة الكهف وإن يستغيثوا يغاثوا. أيضا هنا لاحظ الاستدراج، إن يستغيثوا يغاثوا، لكن يغاثوا بماء، بماء كالمهل يشوي الوجوه، يشوي الوجوه حتى قبل أن يشربوه، فإذا شربوه وذهب إلى أجوافهم ما الذي يحصل؟ وسقوا ماء حميما تقطع أمعاءهم. طيب الإنسان إذا تقطعت أمعاءه في الدنيا ما الذي يحصل له؟ يموت، لكن هيهات منهم الموت، لأنه لو كان الآخرة فيها موت لمات الواحد منهم بمجرد وضعه في النار. وإنما أمر الآخرة لا يقاس بنواميس وقوانين وسنن الحياة الدنيا المعروفة، فهذا عذاب. وهنا يتذكر الإنسان يقول سبحان الله من الذي يعذبهم بهذا، إنه أرحم الراحمين، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وسبقت رحمته غضبه. ولكن هذا حكمه وهذا عدله وهذا قضاءه في من خالفوا أمره وكذبوا رسله وارتكبوا محارمه وأصروا على ذلك. ولا يهلك على الله تعالى إلا هالك، ويكفيك قوله تعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. يعني الناس في الدنيا لما يدخل الإنسان السجن إيش يقول؟ يقول مظلوم، لم يدخل السجن إنسان فتسأله ما بال سجنك إلا قال مظلوم. لكن في الآخرة هل في واحد يدخل النار وهو يقول يا ربي مظلوم؟ ما في. وهذا من كمال عدله، إنه ما في أحد يدخل النار وهو يصرخ ويقول مظلوم، وإنما يوبخ ماذا؟ نفسه. لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فلا تشغل نفسك بالخواطر والهواجس والوساوس، ولكن اشغل نفسك بالفرار من هذه النار بصلاح قلبك وجوارحك وحياتك وظاهرك وباطنك. تسقى من عين آنية. وإذ ذكر الشراب وبين ما هو، فإنما يخطر في البال دائما مع الشراب ماذا؟ الطعام. فجاء الجواب ليس لهم طعام إلا من ضريع. والضريع هو على قول جمهور أهل اللغة وأهل التفسير نوع من نبات الصحراء، سام وشوكي، تأكله الإبل وتسميه العرب الشبرق بالشين والباء والراء والقاف، الشبرق. فإذا يبس سمي ضريعا، وقد تأكله الإبل فلا ينفعها ولا يسمنها، وقيل غير ذلك. ووصف الله تعالى الضريع هنا بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع، لأن الإنسان إذا أكل طعاما يأكله لأحد غرضين، إما يأكله بقصد الاستمتاع بالطعام وإذهاب الجوع، وكأن هؤلاء الكفار يعذبون يوم القيامة بألوان من العذاب منها الجوع، يسلط عليهم الجوع والعطش فيشربون الماء الحار ويأكلون الضريع. فذكر الله تعالى أن الضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، والإنسان إما أن يأكل الطعام من أجل إذهاب ألم الجوع أو يأكله من أجل إذهاب الهزال وتحقيق نوع من السمنة في بدنه. فنفى الله تعالى الأمرين عنه. وقد ورد في القرآن الكريم تسمية طعامهم بغير ذلك، كما سماه الله تعالى في مواضع الزقوم، إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وأيضا فيه ثالث، طعام ثالث ذكره الله لأهل النار، الغسلين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. فكيف نجمع بينها وبين قوله ليس لهم طعام هنا؟ إما أن نقول هذه أسماء لمسمى واحد وهي أنواع داخله، أو نقول إن هذه حسب مقام الإنسان في النار فلكل دركة نوع من الطعام، أو يقال إن هذا في أحوال مختلفة والله تعالى أعلم. وإنما المقصود الوعيد ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع، هذا ما وصف الله تعالى به حال أصحاب تلك الوجوه. ثم ذكر الله تعالى كما هي العادة في القرآن أن الله تعالى يذكر النار والجنة، وهذا من معاني كون القرآن مثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فيذكر الله تعالى الوعيد الشديد والمشاهد المفجعة المفجعة المخيفة في النار، ثم يعقبها بذكر النعيم والجنة حتى تطمئن القلوب والنفوس وترتاح وتلين. ولهذا قال هنا وجوه يومئذ ناعمة، أيضا يومئذ دل على أن الغاشية هي القيامة التي فيها الأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار، وقال هنا وجوه يومئذ أي وصفها في الدار الآخرة أيضا ناعمة من النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم الجمال والوسامة والحسن والراحة والرضا، وهذا يبدو في وجوههم فهو صفة ظاهرة. ثم قال لسعيها راضية، أي أنها رضيت سعيها في الدنيا، فلما رأوا المصير حمدوا ما سعوا في الدنيا وما تعبوا وما عملوا وما جاهدوا وما صبروا. ويحتمل أن يكون المعنى أي راضية لنتيجة سعيها، لما رأوا نتيجة المسعى وثوابه وجزاءه في الدار الآخرة حصل منهم كمال الرضا، والرضا هنا معنى قلبي، إذا كان النعيم والنعومة في الوجه فالسعي فالرضا يكون في القلب. ثم قال سبحانه في جنة عالية، يعني أولئك في النار الحامية، هؤلاء في جنة عالية، والعلو هنا علو حسي للجنة، فإن الجنة في السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الغرف إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، قال لا والذي نفسي بيده، بل رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إذن الجنة عالية علوا حسيا في مكانها ومقامها وارتفاعها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الجنة يعني 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجة والتي تليها كما بين السماء والأرض. فانظر هذا الذي عنده نار حامية وجمر وكي وعقوبة وصلي، عنده أيضا جنة عالية فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وهو سبحانه يتحبب إلى عباده ويصبر عليهم ولا يعاجلهم ويقيم عليهم الحجج من الحجج الشرعية والحجج الكونية وآيات الأنفس وآيات الآفاق، وربما عصى العبد فأمهله الله تعالى، وربما سلط الله عليه بعض مصائب الدنيا وأعراضها من مرض أو فقر أو جوع أو دين أو هم أو غم حتى يعود إلى الله عز وجل. فهنا قال في جنة عالية علوا حسيا بارتفاعها وعظمتها وسعتها، وأيضا علو معنوي بارتفاع رتبتها وكونهم في جوار ربهم تبارك وتعالى، وما فيها من رفعة المنزلة ورفعة الخلق ورفعة الشأن. إذن هو علو حسي وعلو معنوي، ولهذا قال لا تسمع فيها لاغية، وهذا من العلو المعنوي، أي لا يسمع في الجنة كلمة فيها لغو، وأصل اللغو هو الكلام الذي ليس له معنى، ولهذا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا. إذن اللغو هو الكلام الذي ليس له معنى، فنفى الله تعالى عن الجنة أن تسمع فيها لاغية، يعني كلمة لاغية أو عبارة لاغية أو مجلس لاغي أو شخص لاغي، ليس فيها لغو، لا لغو فيها ولا تأثير. إذن من باب أولى أنه ليس فيها الكلام الفاحش أو الكلام البذيء أو الكلام المحزن، وإنما كل كلام أهلها خير وبر، حتى ورد أنهم يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس، فكلامهم ذكر وخير وبر وشكر وحمد وثناء وكلام الطيب. ولهذا قال الله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول، من غير تكلف، لأن الجنة ما فيها تكليف أصلا، فلا يتكلف الإنسان. هذه الأشياء تجري من كما يجري النفس، وهي جزء من النعيم أيضا الذي يتلذذون به في الجنة. ثم قال سبحانه فيما يتعلق بمآكلهم ومشاربهم ومجالسهم، قال فيها عين جارية، عين واحدة لا، وإنما المقصود عيون جارية، جنس، هذا يسميه النحات اسم جنس، يعني فيها عيون جارية، ها؟ أي يعني جنس، اسم جنس، فيها عين جارية. يعني لو سأل سائل من الذي في الجنة، قال والله في، حتى في حديث عند ابن ماجه ولكن سند ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هل مشمر إلى الجنة، فإن الجنة لا خطر لها، هي والله عين جارية ونهر مضطرد وريحانة تتلألأ إلى غير ذلك. فالمقصود أجناس هذه الأشياء وليس مفرداتها، فيها عيون جارية، وعيون الجنة تجري على أرضها وعلى ظاهرها من غير أن يكون لها أخاديد تمشي فيها أو سواقي، كما في قوله سبحانه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. لكن هذه الأشياء تجري على الأرض ويجريها الإنسان كيف شاء، من غير حاجة إلى أن يكون النهر له ضفتان والماء يجري في وسط النهر، لأن هذه مقاييس الدنيا وهذه أنظمة الحياة الدنيا وقوانين المادة، بينما الجنة ليس يدخل فيها قوانين المادة التي يعرفها الناس في هذه الدار. فهذه العين جارية مضطردة سائرة، فيها سرر مرفوعة، والسرير معروف لكنه وصفه بأنه مرفوع إشارة إلى رفعة السرير. وهنا الإنسان إذا كان تعود على سرير في الدنيا بنص متر أو متر، وتوقع أن السرر المرفوعة، يمكن تخيل أن هذه السرر مرفوعة بحجم ما يعرف من المباني أو القياسات، لكن الشيء اللي في الآخرة لا تستطيع أن تتخيله، رفعته ربما أرفع من قدر الأرض وأرفع من قدر السماء وأرفع من مما يعلم الناس، شيء عظيم جدا. ولهذا يكفي أن الله تعالى وصف بأنها سرر مرفوعة، وأيضا في إشارة إلى رفعتها المعنوية، لأن الناس تعودوا في الدنيا على سرر يجلسون عليها أو ينامون عليها، وقد يرتكبون عليها الحرام ويعاقرون البغايا والمومسات والزواني، فهنا الله تعالى قال سرر مرفوعة، لأنها أعدت للأطهار الأبرار الذين نقوا فروجهم عما لا يحل وطهروها وادخروها لذلك اليوم. وأكواب موضوعة، والأكواب يقول العلماء وأهل اللغة والتفسير إن الكوب هو الإناء أو الكوز الذي لا يكون له مقبض أو عرى، ولا يكون له أيضا مصب يصب منه الماء، يعني هو بهذا الشكل أو بهذا القدر، ليس له مقبض كالإبريق مثلا يمسك به، فهذا هو الكوب. وأكواب موضوعة، موضوعة تحتمل أكثر من معنى، هي أولا في مقابل قوله مرفوعة، هذه موضوعة أي قريبة وفي متناوله وعند الماء. ومن معاني موضوعة أيضا أنها مقدرة، مصنوعة بمقدار يناسب كل حال، كما في قوله سبحانه في سورة هل أتى على الإنسان وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، فهي مقدرة مناسبة، إذا فيها ألوان من الصنعة والنعيم والسرور والبهجة والترف والتحف ما تخطر على بال، ونمارق مصفوفة، النمارق جمع نمرقة أو نمرقة، وهي الوسادة الوسائد مصفوفة بعضها إلى جنب بعض لقعودهم ومتكئهم. وزرابي مبثوثة، الزرابي أيضا جمع زربي أو زربي، وهي البسط البسط. ويقول بعض المحققين إن الزرابي معروفة عند العرب أنها تأتي من بلاد ما وراء النهر، بلاد المشرق، من إيران. وتعرفون الآن أفخر أنواع السجاد في العالم هو السجاد الإيراني، وأذربيجان، أذربيجان بجوار إيران أيضا، وبينها حدود مشتركة. وتلك المناطق من أنعم ما يكون صوفها وحيوانها، فإذا صنعوا البسط والسجاجيد والتحف التي يجلس عليها كانت من أجمل وأبدع ما يكون، حتى إنها تحفظ في بعض المتاحف وتباع بمئات الآلاف بل بملايين الريالات. وهذه هي الزرابي في الدنيا، طبعا هذه ليست زرابي الجنة، هذه زرابي الدنيا. حتى قالوا أن كلمة زرابي مأخوذة من أذربي، يعني أذربيجان اختصارا، أذربية، فصارت يقولون زربية لأن الزال لا توجد في لغة الفرس، فاستخدموا الزاي صارت أزربية ونقلها العرب. هذه أفخر ما كانوا يعرفون. لكن ربنا سبحانه لما يقول عن الجنة أن فيها هذا اللون فهو ليس مما تعود الناس وتعاهدوا أن يجدوا نعومته أو شكله الجميل، وإنما هذا فقط من باب تقريب المعنى لعقل الإنسان الذي يعيش في هذه الدنيا ويشاهد مثل هذه الأشياء. هذا ما كانوا يجلسون عليه، وهذا ما ينامون عليه، وهذا ما يأكلون، وهذا ما يشربون. وهكذا تقابل الأمران. وهنا يأتي السؤال، هل يستويان؟ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ثم انتقل السياق نقلة قريبة وسؤال مباشر، أفلا ينظرون؟ خطاب للعرب وغير العرب الذين كانوا يخاطبون بالقرآن وتعرض عليهم الحجج هذه. يقول الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون، أفلا يعتبرون، أفلا يؤمنون، وذكر لهم حججا من حججه سبحانه في الدنيا. وقد جرت عادة العرب أنهم كانوا غالبا في الصحراء، الواحد منهم ليس عنده ماء ولا مزرعة ولا بستان، وإنما يركب بعيره ويضرب في البيداء، يلتحف السماء ويفترش الأرض ويلتفت ذات اليمين وذات الشمال. وقد يكون الأعرابي على بعيره ليس له أنيس، كما قال الشاعر وقرية ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. وقد يكون تعود كثيرا على نوع من الوحدة، فالواحد منهم يتلفت، ولذلك تجده يعرف الصحراء طريقا طريقا وجبلا جبلا وتلا تلا ومكانا مكانا بكثرة ما ترددوا فيها وعرفوها. فأقام الله تعالى عليهم الحجج بآثار البيئة من حولهم، ودعاهم إلى التأمل. أولا ينظرون إلى الإبل، هذا البعير الذي تركبه وهو أقرب المخلوقات إليك الآن، كيف خلقت؟ وهذا قدر بسيط يعرفه كل أحد، فيتعجب الإنسان من هذا البعير وخلقه وقوته وطول رقبته وصبره واحتماله للجوع والعطش وقدرته على حمل الأمتعة والأثقال وليونته وانقياده، وهذا فيه مصالح عظيمة إضافة إلى أكل لحمه وشرب لبنه. ولذلك اختار الله الإبل هنا، مع أنه يوجد في الحيوانات ما هو أقوى منه أو أشد منه أو أكثر غرابة. ذكر الله تعالى الإبل، بينما هناك لو ذهب الإنسان مثلا إلى حدائق الحيوان وجد الفيل ووجد الأسد ووجد التماسيح ووجد النمور ووجد أشياء وأشياء، لكن الله تعالى هنا ذكر الإبل لعجب خلقها أولا، ولإنسيتها وكونها قريبة من الإنسان، يراها كل الناس، وهذا القدر المتفق عليه الذي يحتاج إليه كل أحد ويعرفه. لأن الإبل هنا يعني كما أن الإنسان يركبها، يأكلها، يشرب ألبانها، يعيش معها، يستخدمها، فهي أشياء قريبة من الإنسان، يحتك بها الإنسان في حياته ويشاهدها، فهي أكثر إلحاحا وأكثر عجبا. فهذا من معاني الاختيار، وهذا لا يمنع أبدا ولا يعارض أن يبتكر ويخترع ويكتشف العلماء من دقائق المعاني في خلق الإبل ما لم يكن الناس يعرفون. كما ذكرت لكم غير مرة أن القرآن وإن كان يخاطب عامة الناس إلا أنه يكون فيه معاني دقيقة. مثلا قرأت في بعض مواقع الإنترنت عدد من الدراسات التي تتكلم عن أن خلية البعير على وجه الخصوص تختلف عن خلية الحيوانات والإنسان إطلاقا، من حيث النيوترون والإلكترون والنواة وما فيها. طبعا هذه الأشياء احتمال، أنا لم أقرأها موثقة بحقائق علمية، لكن إذا صدق هذا وصح قلنا هذا من أسرار التنزيل، هو أو غيره مما يكتشفه علماء الحيوان أو علماء التشريح من خصائص الإبل ودقة خلقها. فهذا ما تركبه أيها العربي وهو أقرب الأشياء إليك الآن، انظر إليه. طيب، ارفع رأسك تجد السماء فوقك، وإلى السماء كيف رفعت؟ والعربي يرى هذه القبة الزرقاء ويرى النجوم ويرى القمر ويرى الشمس، وهذا كله مما يدخل في لفظ السماء يتعجب منه الإنسان. انظر أسفل منك، أو انظر إلى يمينك وإلى شمالك، ترى الجبال، وإلى الجبال كيف نصبت، فيرى الإنسان هذه الجبال وما فيها من القوة ومعالم الأرض، إضافة إلى ما فيها من حفظ الأرض، فإن الله تعالى جعل الجبال أوتادا تحفظ الأرض وتستقر الأرض بها وينحفظ توازنها. ومن هنا بعض المفسرين قالوا وإلى الجبال كيف نصبت، لأن نصب الأرض الجبال يعني استقرار الأرض. ودخل عدد من المعاصرين والمتأخرين في مسألة الأرض هنا، وهل الأرض ثابتة أو متحركة وتدور. وفي نظري أن هذا ليس من مباحث القرآن أصلا. القرآن ما جاء كتاب جغرافيا ولا جاء كتاب فلك ليعطي الناس معلومات عن حجم الأرض وشكل الأرض أو حجم السماء أو حجم القمر أو الشمس. لا، القرآن كتاب هداية، ومن أعظم الخطر أن يعرض القرآن للشك بنسبة بعض المعلومات الواهية إليه والتمسك بها مما يعارض حقائق العلم القطعية، فيكون في ذلك ابتلاء لبعض الناس وخروجا عن الجادة المستقيمة وتحميلا لنصوص القرآن ما لا تحتمل، كما في قوله أيضا وإلى الأرض كيف سطحت. فإن هذه الآية فيها إشارة إلى العبرة بالأرض التي تمشي عليها أنت وتبني عليها وتزرعها، وتعلم أن سطح هذه الأرض مناسب للمشي، للنوم، للبناء، للزراعة، للماء، لغير ذلك من الحكم الربانية العظيمة. لكن لا يلزم من ذلك معناه أن الأرض بكليتها مسطحة، بمعنى أنها غير كروية كما حاوله بعض الجهلة وظنوه ونسبوه إلى القرآن، فترتب على ذلك نوع من تلبيس الحقائق. ونحن كنا صغارا نجد كثيرا من الريبة والشك بعقل الطفل الصغير الذي هو مصدق بالقرآن ويريد الجنة، وفي نفس الوقت ربما يقرأ أو يسمع حقائق علمية معينة فينشطر عقل الإنسان بين هذه وتلك. فنقول لا، القرآن كلام الله والكون خلق الله، ويستحيل قطعا عند كل عاقل فضلا عن مسلم أن يقع في القرآن من الأخبار خلاف ما تدل عليه حقائق العلم المشهودة في الكون. فالحقائق العلمية الكونية القطعية هي محل القبول والتسليم عند المسلم وغير المسلم، ويستحيل أن يكون في القرآن ما ينقضها. وإنما المقصود هنا وإلى الأرض كيف سطحت، بالقدر الذي يعرفه الإنسان، أنه التسطيح الذي نراه ونستفيد منه، ولا يعارض هذا كروية الأرض، وقد أشار إلى هذا المعنى كما ذكرت عدد من العلماء، وفي هذا الموضوع بالذات أشار إليه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قال الله تعالى: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. إذن الوعيد بالنار والوعد بالجنة تقدم، إقامة الحجج على الناس بالآيات في الأنفس والآفاق تقدم أيضا. هنا جاء الختام المناسب: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أي بمتغلب أو متسلط. وهذا معنى عظيم عظيم جدا يجدر بنا أن نقف عنده، أن الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: ذكر هؤلاء، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكرهم أنذرهم، إنما أنت مذكر، يعني مهمتك التذكير، وإنما هنا للحصر، يعني أنت مذكر فحسب، لست سلطانا تقهرهم ولا حاكما متغلبا تأخذهم بالقوة، وإنما أنت نبي تبلغ. هذا معنى عظيم يا أيها الأخوة، للتأكيد على أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليست قهرا وإلزاما، وإنما أصلها قائمة على الحرية في اختيار الناس. ويشمل هذا المعنى في السورة ما في سورة الكهف: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. ثم قال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إلى آخر الآيات. إذن أصل المخاطبة بالإيمان لا تقوم على أساس القهر والعس والإلزام، وإنما تقوم على أساس التذكير والإقناع: ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. بينما اليوم ربما غفل الكثيرون عن هذا المعنى، تجد الأب مثلا حينما يربي أولاده كثيرا ما يربيهم على الخوف من، بدلا من أن يربيهم على الخوف من الله، أو يربيهم على الخوف منه بدلا من أن يربيهم على محبته واحترامه. وهكذا تجد الدعاة في كثير من الأحيان يربون الناس على الخوف من المجتمع ومراقبة الناس والنفاق للناس، حتى أن الإنسان مثلا قد يشق عليه أن يترك الشيء الذي ينتقده الناس عنده ولو كان حلالا، ولكنه قد يرتكب المآثم والمظالم والفظائع لأن قلبه خاوي من الإيمان أو ضعيف الإيمان. وهكذا تجد الكثيرين من الناس يعتبرون أو يعولون على وجود السلطة التي تقهر الناس على الخير وتمنع الناس من الشر، وهذا إذا وجد بالقدر الصحيح المعتدل الراشد كما كان الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم فهو مطلوب، وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لكن الغالب أنه لا يوجد عبر العصور كلها، وأيضا حتى وجد أو لم يوجد فإن الأساس في مخاطبة الناس هو مخاطبة قلوبهم بالتذكير والقرآن والإيمان، وليس فقط بوازع الخوف والسلطة. ولهذا ربنا هنا قال: لست عليهم بمسيطر. اليوم مثلا في الأمصار كلها في العالم كله ليس هناك يعني سلطان يسوط الناس ويأخذ الناس يعني القوة، وأصبح أمر الناس إلى أنفسهم، أن يختار الإنسان ما يشاء مما يقرأ أو يشاهد في القنوات الفضائية أو يدخل في المواقع أو يتصرف في الأحوال أو يسافر في البلدان، وحتى لو كان في بعض البلدان حال أفضل كما نجد هنا مثلا أن أوضاعنا الاجتماعية بحمد الله لا زالت أفضل من غيرها، إلا أن الإنسان بإمكانه أن يسافر إلى أماكن أخرى في طرفة بصر أو غمرة عين ويجد كل الأشياء أمام عينيه وناظريه. فهنا ترجع القضية إلى أهمية بناء الإيمان والتذكير والرغبة في الجنة والخوف من النار. يمارس هذا الأزواج مع زوجاتهم، لا يجعل قضية والله أنه يضع على الزوجة جهاز يتصنف على اتصالاتها أو يراقبها أو يفاجئها بالدخول، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل الرجل أو أن يأتي المسافر أهله ليلا يتخولهم ويبحث غراتهم، أو الأب مع ولده أن يكون يراقبه من بعد مثلا ويجعل القضية كأنه شرطي عليه، لا، أو حتى الحاكم مع رعيته، لا، يجب أن يكون أساس العلاقة في كل هذه الارتباطات الزوجية أو الأبوية الأسرية أو مسؤولية الداعية أو مدرس الحلقة أو مدير المدرسة أو الحاكم، أن يكون أساس العلاقة علاقة الود والاحترام وحسن الظن والتوجيه والتذكير وليس السلطة. هذا مهم وهو معنى عظيم، وقد يستغرب بعضكم لماذا ألح عليه أو يفهم بعضكم خطأ. أيضا أنا لا أقصد بهذا إلغاء جانب مسؤولية الأب عن ولده أو مسؤولية الزوج عن زوجته أو مسؤولية المدرس أو مسؤولية الحاكم عن رعيته، لا أحد يلغي هذا قط يا أخي رضي الله عنك، لا، وإنما المقصود ينبغي أن يكون أساس العلاقة هو الإيمان الذي في القلوب والصدور، وهنا تأتي مسؤولية الرقابة والحظر والمنع تؤدي دورا وقائيا، وإلا فإن الإنسان إذا لم يكن عنده إيمان حتى لو منعته من الشر لم يفعل الخير، وهنا لا فائدة. فينبغي أن نراعي هذا المعنى ونتذكر كيف الله تعالى هنا قال لست عليهم بمسيطر، وهذا ذو علاقة وطيدة جدا بموضوع الجهاد في سبيل الله، الذي يظن البعض أن الرسل بعثوا للجهاد يعني لقتل الناس، وهذا من أعظم الجهل. الرسل بعثوا للهداية، وأكثرهم لم يبعث بقتال أصلا، والقتال يشرع في ظروف خاصة ليس من أجل التوسع ولا من أجل جباية الأموال، وإنما من أجل إزالة الظلم ونصر الحق ومقاومة الباغين والمعتدين وحماية المشروع الإسلامي. ولهذا قال هنا لست عليهم بمسيطر أي بمتغلب، يعني على من؟ على الكفار أو لا؟ ولهذا قوله إلا من تولى وكفر، الاستثناء هنا ليس على وجهه، هذا ليس استثناء، وإنما استثناء حقيقته يعني بمعنى لكن من تولى وكفر، يعني قال لست عليهم بمسيطر، فكأن سائلا سأل، وربما تسألون أنتم، طيب الناس الذين يكفرون ويعاندون والذين يكتبون في الصحف والذين ينشرون في مواقع الإنترنت والذين يخرجون في الفضائيات والذين يقيمون أماكن الفساد والحلال والربا والبغاء في بلاد العالم الإسلامي كله وفي بلاد غير المسلمين، ما شأنهم؟ فهنا الله تعالى قال من تولى، يعني لكن من تولى وكفر فيعذبه الله، إذن عذابه إلى من؟ إلى الله فيعذبه. ولذلك بعضهم قالوا يعني إلا من تولى وكفر هذا استثناء، والمقصود أن الله يسلطك عليهم بأن تعذبهم بالجهاد كما في قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، وهذا قول ضعيف ضعيف جدا. لماذا؟ لأن المذكور هو المستثنى، الله سبحانه وتعالى لما قال لست عليهم بمسيطر يعني لست على الكفار بمسيطر، فما يليق أنه يرجع يقول إلا الكفار، يعني لست بمسيطر على الكفار إلا على الكفار، هذا لا يستقيم في الكلام العربي الفصيح، وإنما المقصود لكن معنى جديد مستأنف من تولى وكفر وأعرض فيعذبه الله، أمره إلى الله ليس إليك، أنت لست عليه من مسيطر وإنما أنت مذكر. الداعية يجب أن يستحضر معنى كونه مذكر، ليس بمتسلط على الناس ولا متفوق ولا يقهرهم ولا يأخذهم، وإنما يدعوهم إلى الله تعالى. فمن تولى وكفر يعذبه الله العذاب الأكبر، وسمى عذابه في الآخرة العذاب الأكبر كما ذكر في أول السورة تصلى نارا حامية، وذلك لأنهم عذبوا عذابا أدنى في الدنيا بما يحصل لهم من ألوان العذاب من المصائب والأمراض والشرور والفتن وغيرها مما يقع عليهم والهم والغم وسواها، كما في قوله سبحانه ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ثم قال سبحانه: إن إلينا إيابهم، يعني لا تعجل عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون. فأمر الدنيا يسير ومهما طال فهو قصير، وإلى الله تعالى إيابهم يعني رجوعهم، إن إلينا إيابهم. وهذا يشبه قوله سبحانه في سورة والفجر: إن ربك لبالمرصاد ثم إن علينا حسابهم. فيحاسبهم الله تعالى بما عملوا. أكرر ما ذكرته لكم في نهاية هذا الدرس، أنه غدا إن شاء الله بعد العصر سوف يكون هناك جلسة أو لقاء مفتوح للإجابة على أسئلة الأخوان وتوزيع الجوائز على طلبة المسجلين، وهو سيكون آخر الدروس. يقول: إذا كان الإسلام دعوة إلى الناس، فما هي الغاية التي ندعو الناس لها أو ندعو الناس؟ الغاية هي الإسلام، دعوة الناس إلى الدخول في دين الله عز وجل، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. قولوا: إلا من تولى وكفر، ألا أليس يقصد سبحانه لست على الكفار بمسيطر في حال أنهم كفار، لكن من ارتد وكفر؟ فهذا يعني وارد طبعا، من تولى وكفر يعني، وإن كان النص لا يساعده، لكن الذين يكفرون بعد دخوله في الإسلام فهؤلاء لا شك أن أمرهم معروف، كما ورد في السنة من إقامة الحد على المرتد وقتله، وقد ورد أنه يمهل أياما فإن رجع إلى الإسلام وإلا قتل. وهذا لا يعارض قضية مسؤولية الإنسان، لأن الإنسان دخل في الدين باختياره، فلا يكره على الدخول في الإسلام، ولا يسمح له بعد أن دخل فيه أن يخرج منه لما في ذلك من التلاعب والعبث وتعريض إيمان المؤمنين للاضطراب والتشويش. لكن لو أنه كفر بينه وبين نفسه، هذا منافق ليس لنا من أمره شيء، ويترك إلى الله ولا يبحث عنه ولا ينقب، وإنما إذا أعلن كفره وأصر عليه فإنه لا بد من حماية المجتمع من ما أن يعود إلى الإسلام، وإما أن يقتل على ما هو معروف. يقول: ذكرت أن العقال ليس من صفات طالب العلم، فلماذا؟ لا، أنا أقول ببريدة بس، وإلا طلبة العلم في الرياض وفي الشرقية وفي الحجاز والخليج، يعني هذه أمور عادية تماما، لكن بعض العادات ليس أكثر. هل صحيح أن الإبل مخلوقة من الجن؟ والله هذا ورد في حديث وفي نفسي منه شيء. يقول: جزاك الله خير، أعبر عن محبته، اشتركت في مسابقة برمجية لشركة أسبانية وحصلت على المركز الثالث ودعيت إلى دورة، فما رأيك في حضوري أو عدم حضوري؟ والله يعتمد على هذه الدورة وموضوعها وأين تقام، وإن كان فيها فرصة إذا خير. يقول: علما بس كان يتمنى رؤية الإبل لما فيها من العبرة. أنا والله سمعت هذا المعنى عن الشيخ ابن حميد رحمه الله، هذا الأخ أبو معاذ من الرياض، عن طريق حامل المسك موقع الإسلام اليوم. أيضا حامل المسك يقول: والدي مريض، أدعو الله أن يشفي، اللهم اشفي يا حي يا قيوم وجميع مرضى المسلمين. يقول: سمعت أن الناس يقول بعدم كرية في الأرض. لا، هذا غير صحيح،